بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، خلق الله عز وجل هذه الدنيا وخلق فيها العباد لأجل تحقيق مقصد عظيم جدا. كل واحد في هذا العالم له هدف يسعى إلى تحقيقه، هدف أعظم كبير، وهذا الهدف وهذا المقصد تتفرع منه مقاصد جانبية. الشخص الذي يمشي على غير هدى وبدون أهداف وبدون مقاصد في حياته خسران، ولن يحقق أي شيء في هذا العالم، بل يولد ويشب ويشيب ويموت ولا أثر له فيه. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حدد لنا المقصد الأول والأعظم الذي على جميع المخلوقات أن يضعوه بين أعينهم في مسيرتهم في هذه الحياة، التي تبتدئ أولا بالولادة وتنتهي ثانيا بالوفاة. ما هو هذا المقصد؟ يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمقصد من خلقك أيها الإنسان هو أن تعبد الذي خلقك، وهو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوا ربكم لكونه خالقا لكم. فالذي خلقك والذي رزقك والذي يحييك والذي يميتك والذي يبعثك يوم القيامة ويحاسبك ويدخلك الجنة ويدخلك أو النار والعياذ بالله، أجارنا الله من النار جميعا، هو المستحق للعبادة. يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما دام هذا المقصد فلا بد أن أسعى إلى تحقيقه. إذا حققت هذا المقصد وهو العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويحبك، وترتاح أنت في الدنيا، وترتاح عند الموت، وترتاح في قبرك، ثم ترتاح يوم القيامة في أرض المحشر، وترتاح أخيرا في دخولك جنة الرحمن بإذنه تعالى. مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، بالعالمين غير محتاج لعبادتنا. هذه العبادة تفضل من الله عز وجل علينا نحن بني آدم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا. فالعبادة أولا وأخيرا تعود علينا نحن بالنفع، ولم يطلب الله عز وجل منا الشيء الكثير. العبادة فيها لذة، فيها حلاوة، حلاوة قلب ولذة قلب. ولذلك لو تنظرون في كثير من الدول التي فيها أموال طائلة وعندهم كلمة ممنوع قليلة جدا، كل ما هو تشتهيه الأنفس من ملذات موجود لديهم، لكن نسبة عدم السعادة كبيرة جدا، ونسبة الانتحار كبيرة كذلك. أما المسلم فعلى الرغم مما يصيبه من أمور إلا أن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. هذه العبادة هيأ الله عز وجل لها مواسم، هذه المواسم تعظم فيها الدرجات وتكثر فيها العبادات، ويحصل الإنسان في وقت قصير على أجر عظيم، وهذا اللي يسموه الاستثمار. نحن لما ننظر نظرة استثمار عند التجار، ما شاء الله هذا قلب جميل، الاستثمار في في الأمور الدنيوية، وأنتم أصحاب خبرة في هذا أكثر مني أنا، التاجر الذكي هو الذي ينتهز المواسم لأجل تحقيق أعلى مبيعات وتحقيق أعلى نسبة من الأرباح. كذلك المسلم الفطن هو الذي ينتهز مواسم الخير التي جعلها الله عز وجل للإنسان في هذه الدنيا. جاء في بعض الآثار إن لله في دهره نفحات، فتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى. ومن مواسم الخير التي تمثل فرصة عظيمة جدا للعبد ليحقق المقصد من وجوده وهو العبادة وينتهز هذا الموسم لاكتساب الدرجات العظيمة والأجور الكثيرة بأعمال يسيرة، موسم رمضان. لذلك إخواني الأفاضل، إدراك رمضان نعمة تستحق شكر. من الذي ينتبه لهذا؟ الذي يعلم مزايا هذا الشهر. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أول مقدم رمضان كما في حديث أنس: لقد أظلكم شهر مبارك. هذا فيه تنبيه، انتبهوا، هذا الشهر فيه بركة، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، أو ولا يحرم خيرها إلا محروم. يبين لهم مزايا شهر رمضان فيقول لهم: إذا كان أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان، صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أبواب الجنة كم؟ سبعة أم ثمانية؟ أنت الجواب، السؤال مالك، سؤال الجمهور. سبعة إلى ثمانية؟ ثمانية. منها باب خاص بالصائمين، ما اسمه؟ الريان. وغلقت أبواب النار وعددها سبعة، أجارنا الله جميعا من النار، فلم يفتح منها باب. وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. تخيل أخي المسلم أن تكون أنت ممن نلت هذه الجائزة العظيمة وأصبحت من عتقاء الله من النار في هذه الليلة، فاللهم أعتق رقابنا من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه مزايا في رمضان لا ينتبه لها كثير من الناس. من مزايا رمضان كذلك أنه شهر العبادة، ولذلك قال: يا باغي الخير أقبل. عبادات يسيرة، من العبادات أولها الصيام. الصيام امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبي إلى غروبها، صحيح؟ صحيح أم لا؟ لا، مو بصحيح. أنتم ما معي، انتبهوا، هذه تحتاج إلى انتباه. الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها، طلوع الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية الصيام. طيب كم ساعة الصيام عندنا في الإمارات؟ 15 ساعة أنت في عبادة. وأجر الصيام كم؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كل الأعمال أخبر الله عز وجل بجزائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا فضل الله علينا نحن بني البشر، العمل الطيب الصالح يضاعف، الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات. فإن اقترنت بهذا العمل بعض القرائن الخاصة قد يتحول المضاعفة إلى 700 ضعف. يعني أنت تدفع درهم واحد صدقة يكتب لك 700 درهم، تدفع 1000 700 ألف. ما هي هذه القرائن؟ أحيلكم على فتوى للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، موجودة اسمها فتوى في الأسباب التي تؤدي إلى مضاعفة الأعمال، وهي جميلة جدا. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول ابن رجب رحمه الله: أي أن الصوم لا تختص فيه المضاعفة بالعشر أو إلى 700 ضعف، بل يضاعفه الله أكثر من ذلك. لماذا؟ قال: لأن الصوم من الصبر، والصبر قال الله عز وجل فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا فضل من الله. بعض الناس يقول 15 ساعة طويلة، نقول 15 ساعة أنت في عبادة. طيب إذا أفطرت شو رأيكم، انتهت العبادة ولا لا؟ جواب كلهم عند الأخوات، عندكم انتهت العبادة، انتهت عبادات رمضان؟ عندنا عبادة الإفطار جماعة الخير. الإفطار تعرفون شو الإفطار؟ الإفطار ما هو؟ طعام وشراب، ماء وتمر، والآن الشوربة عندنا وبعض الأمور الخفيفة. طيب لك في هذا أجر عظيم يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أسباب نصرة هذه الأمة وظهورها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة ظاهرة ما عجلت الفطر، أو ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فتعجيل الفطر وتأخير السحور من سنن المرسلين، وهي عبادة سهلة عبارة عن شراب تشربه، لكن يحبه الله عز وجل ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو من العبادات الرمضانية ذات الأجر. خلصنا من الإفطار، نأتي إلى صلاة التراويح، صلاة القيام. من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. صلاة التراويح كم ساعة تأخذ منك؟ ساعة. قيام ليلة كأنما قمت الليلة كلها. ثم بعد ذلك قراءة القرآن الكريم في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان في سائر العبادات وفي قراءة القرآن، فقد كان يعارض جبريل عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن. شو يعني؟ يجلس معه يتدارس معه القرآن، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان خصوصا إذا لقيه جبريل عليه السلام. كذلك من العبادات غير قراءة القرآن الكريم السحور، والسحور تأملوا هذا السحور، عبادة يسيرة سهلة عبارة عن ماء وتمر طعام، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رب العالمين يصلي عليك وأنت تسحر، والملائكة تصلي عليك وأنت تسحر. طيب ما معنى صلاة الله على المتسحرين؟ سؤال لكم للجمهور، ما معنى أن الله يصلي عليك؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، ها شو معنى صلاة الله عليك أيها المتسحر؟ الاستغفار يقول، تقول الأخوات الرحمة، ها الدعاء يعني الله يدعي لك، لا صلاة الله عليك أي الثناء عليك في الملأ الأعلى، هذا معنى صلاة الله عليك، أو صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي الصلاة من الله الثناء عليك في الملأ الأعلى. أنت إذا يثني عليك الشيخ خليفة حفظه الله وأطال عمره وقيل أن الشيخ خليفة أو الشيخ محمد أو الشيخ قد أثنى عليك في المجلس، ما أظنك تنام الليل من الفرح. فكيف والذي يثني عليك رب العالمين سبحانه وتعالى وما يثني عليك مع من؟ مع الملائكة. طيب صلاة الملائكة، رب العالمين يصلي عليك وتصلي عليك الملائكة، ما معنى صلاة الملائكة؟ يستغفرون لك، يدعون لك بالمغفرة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هذه الأجور كلها واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه محفزات. فكيف بحال الذين يريدون إلغاء السنة؟ كيف حال العبادات إذا ألغينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لها طعم. طيب انتهينا الآن من عبادة السحور، كذلك عبادة رمضانية، زكاة الفطر. زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم من المساكين، كذلك من العبادات في رمضان. العمرة في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحج معي، لذلك الناس يتسابقون لأداء العمرة في رمضان. الدعاء للصائم دعوة لا ترد. وإذا تأملتم آيات الصيام في سورة بقرة، ذكر الله أول شيء، أول آية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية اللي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا ذكر الدعاء في وسط آيات الصيام؟ قالوا لخصوصية الدعاء في هذا الشهر الفضيل. وهنا ألفت النظر إلى أمر مهم في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. لما نقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصيام، ما المقصود به هنا أخواني؟ الصيام الشرعي، لا يفسر بالصيام اللغوي أبدا. المصطلحات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تفسر بالشرع، فإن لم يوجد لها في الشرع بيان فسرت بالعرف ثم اللغة. فلو جاءنا شخص قال يا جماعة خير رب العالمين يقول كتب عليكم الصيام، أي الإمساك، مطلق الإمساك فقط لا غير، ليس الصيام المعروف لدينا الآن، الإمساك عن الطعام والشراب ليس هو الصيام الذي يريده الله، نقول له كلا وكلامك مردود عليك، لأن الشريعة الإسلامية تخاطبنا بألفاظ، هذه الألفاظ موجودة من قبل، موجودة عند العرب، الحج موجود، الصلاة موجودة، الصيام موجود، لكن الشريعة الإسلامية أعطتها معنى خاص. فلما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المقصود بالصيام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام مع تحقيق مقاصد الصيام الشرعية. فلما يأتيني شخص ويقول لا ليس هذا المقصود وإنما المقصود أمر آخر، نقول هذا الأمر الآخر مردود لا ولا نقبله. نفس الشيء الزكاة، نفس الشيء الصلاة، الصلاة لها معاني كثيرة، فأي أمر يريده الله من قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يريد المعنى الشرعي، ما دام المعنى الشرعي موجود فهو المقدم وترد بقية المعاني. وبعض الكلمات، بعض المصطلحات الشرعية مثل الصلاة إذا جاء في سياق له معناه فيفسر به، قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، شو معنى صل عليهم هنا؟ ادعو لهم. لكن لما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، الصلاة المعروفة المبتدأة بالتكبير المنتهية بالتسليم، إذن هذه من العبادات الرمضانية، عبادات سهلة لاحظتم، وفي شهر أيامه معدودة. هذا الشهر غنيمة، لذلك جبريل عليه الصلاة والسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعاء، وأمن على هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. إذا أنت لم تنتهز هذه الفرصة العظيمة لنيل مغفرة ربك فمتى تنتهزها؟ لعلك لا تدرك رمضان من العام المقبل. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله أن يدركوا رمضان 6 أشهر، فإذا أدركوه دعوا الله عز وجل أن يتقبله منهم 6 أشهر. تأملوا معي هذه القصة، والحديث صحيح عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين أسلما فقتلا، أسلما في يوم واحد، فقتل أحدهما في سبيل الله. إيش يعني قتل في سبيل الله؟ شهيد، وتعرفون أجر الشهيد. وأخر الآخر منهما بعد المقتول 1 سنة ثم مات. يقول طلحة: رأيت الجنة في المنام، رأيت الجنة في المنام، فرأيت الآخر من الرجلين أدخل الجنة قبل الأول. طبعا غريب، الشهيد أعظم درجة، فكيف أن الآخر اللي مات على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد؟ يقول: فأصبحت فحدثت الناس بذلك، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة؟ فأصبح إدراك رمضان من أسباب رفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا يكون كذلك وهو من أسباب دخول الجنة؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كأنه أبو أمامة رضي الله عنه: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم من المزايا والأجور ذكرنا لكم فقط عن الصيام، وها نحن وصلنا إلى نصف هذا الشهر، انتصف رمضان، ولنا مع انتصاف رمضان وقفات، وقبل الوقفات نشرب شاي. الوقفة الأولى: سرعة انقضاء الأعمار والأيام والأزمان. تذكرون الخميس الذي أو الأربعاء الذي أعلن فيه دخول الشهر، لا زال نذكره كأنه أمس، واليوم نتكلم عن نصفه، فمضى منه النصف وبقي النصف. وهنا العبد عليه أن يتفكر في هذا الأمر، لأن أشغال الدنيا ملهية. يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. لاحظ إقبال الناس على الوظائف، طبعا ليس بعيب ذلك، إعمار الأرض يقتضي إقبالا على الوظائف، يقتضي استثمارا للمال، يقتضي إعمار الدنيا، لكن ما ننسى حق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يصلي الظهر قريب العصر، طيب لماذا؟ إذا أنت عندك اجتماع، واجتماع على مستوى كما يقال، تحرص على الحضور قبل الموعد. طيب أنت الآن في اجتماع يدعوك رب العالمين لاجتماع خاص وهو اجتماع الصلاة، فعلام تتكاسل في أمر الصلاة؟ وعلى قص الشيء بالشيء يذكر، كنت مرة في أحد المستشفيات في صلاة أظن المغرب، بعد أن انتهيت من الصلاة جاء رجل، جاء أظنه صيدلي، فجاء يريد الصلاة، فصلى المغرب كلها في أقل من دقيقة وبسرعة. فآثرت لا أتركه لأن هذا في مهلكة. العبادة ليست مجرد أداء، عبادة معاني مقاصد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى نرجع بعد قليل دخل عليه رجل فصلى ركعتين ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجل صلى ولا لا؟ صلى، صلى حقيقة لكن شرعا لم يصلي، فذهب وصلى ثم رجع قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب وصلى ثم رجع فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني. هذا صاحبنا صلى هذه الصلاة بطريقة سريعة. فبعد أن انتهى قلت لأخي الفاضل بارك الله فيك هذه الصلاة بهذه الصورة، قال عفوا أنا صيدلي وعندي مرضى ينتظرون في الطابور، وتركني وحتى ما أكملت عبارتي وانصرف. طيب ما خالفك، المرضى لن يموتوا الآن إلا إن كتب الله عليهم الموت، وأنت مثل ما مطلوب منك أن تصرف لهم الأدوية مطلوب منك أن تصلي الصلاة لربك. ولو سألناكم لو صلى كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة قصيرة كم يستغرق من الوقت؟ 10 دقائق تقريبا، 10 دقائق مع التسبيح والتحميد والركوع والسجود، 10 دقائق ماذا ستنقص من عملك؟ لكن الشيطان يوسوس الإنسان. فلذلك علينا أن نهتم بأمر ربنا سبحانه وتعالى، لا ننسى الآخرة ولا ننسى نصيبنا من الدنيا كما قال الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فوصولنا نصف من رمضان يدلنا على سرعة انقضاء الأيام، ومن علامات آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان. الأمر الوقفة الثانية بعد أن انتصف رمضان نحتاج أن نحاسب أنفسنا على ما فات من الشهر، نعمل عملية محاسبة، كم دخل في رصيدي وكم الفائض وكم خسرت وكم الخسارة، هل أنا مستمر على عباداتي أم في فتور أم تركت أم في زيادة؟ وهذا طبعا لن يحصل إلا منك أنت. لذلك جاء عن عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وقفوها قبل أن توقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. محاسبة النفس لها فوائد كثيرة توقفك على مواطن الخلل. أنا عندي خلل في هذا الجانب وخلل في هذا الجانب، أصححه وأستدرك ما فاتني من نقص. مثال، كثير من الناس يحبون أن يختمون القرآن في رمضان، بعض الناس تختلف هممهم، بعض الناس عنده همة أن ينهي جزء واحد وبعضهم جزئين وبعضهم ثلاثة. طيب أنت وضعت نفسك هدف أن تنهي أن تختم جزءا في رمضان، وصلت إلى ليلة 15، كم وصلت؟ هل وصلت 15 أم 10 أم زدت وعديت؟ فإن كنت أنقصت فأنت مفرط، وإن وصلت فأنت من المقسطين على الحد، وإن زدت فأنت من المحسنين. هذه فوائد المحاسبة. طيب فإن كنت من المقصرين أجتهد، لابد أن آتي لي بوقت أستطيع من خلاله ماذا؟ أن أعوض النقص الذي حصل عندي. الوقفة الثالثة بعد أن حاسبت نفسي أن أواظب على العبادات وأن أزداد منها. إخواني الأفاضل، لو تأملنا آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين لنا المقصد الأكبر من وجودنا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. كل من سيموت، لم يمت، أو مات يتمنى الرجوع للدنيا لأجل العبادة فقط لا غير. يقول الله عز وجل: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال؟ أعمل صالحا، لا يريد أن يبني ولا يريد أن يتزوج ولا يريد أبناء ولا يريد أي شيء، بس يريد أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا. أحد السلف يقول، يخاطب نفسه وهو يحاسب نفسه، يقول: يا نفس لو كنت في النار وأنت تعاينين زقومها وحرارتها وسلاسلها وشدتها ماذا تتمنين؟ ثم يجيب هو على نفسه: أن أرجع إلى الدنيا وأعمل صالحا. ثم قال: يا نفس لو كنت في الجنة ماذا تتمنين؟ يجيب نفسه: أن أرجع إلى الدنيا لأزداد من العمل فأرتقي في درجات الجنة. قال: يا أيتها النفس فأنت في الأمنية فاعملي. أنت الآن في مجال عمل، الدنيا الجنة كم درجة؟ يقول صاحبنا 100، صحيح؟ الجنة كم درجة تعرفون؟ يقول 100 درجة، وبين كل درجة وبين درجة 100، صحيح؟ هذا ورد شيء في النبي صلى الله عليه وسلم. 100 درجة هذه خاصة للمجاهدين في سبيل الله الشهداء. الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وما في الجنة وما في الدرجة العليا من النعيم يختلف عما في الدرجة التي دونها. وإن شئتم فاقرأوا سورة الرحمن ففيها بيان ما في الجنة الأولى وما في الجنة الثانية، وقارن. حتى من يدخل الجنة يحتاج أن يحاسب نفسه قبل أن يدخلها، أن يكون عنده طموح عالي وهو الفردوس الأعلى، وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة أوسط الجنة. فنواظب على العبادات، والعبادات إخواني الأفاضل سهلة يسيرة كما ذكرت لكم، لكن من اللي يمنعنا منها؟ سيأتينا الكلام عليها في الوقفة الرابعة أو الوقفة الخامسة. الوقفة الرابعة: لابد أن نعلم أن النصف من رمضان، النصف التالي، أفضل من النصف الأول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، لوجود ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، هذا كناية عن اعتزال النساء، وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، لأجل أن يدرك ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذه الليلة، ليلة القدر كم مدتها؟ من منكم يعرف كم مدة ليلة القدر؟ من قصير، وقت قصير هذا جدا. حد يزيد على ما قال الشيخ جزاه الله خير؟ ليلة القدر، ليلة القدر لا، لك العبادة فيها، لكن هي في رمضان مدتها كم؟ هل من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، أم من غروب الشمس كما ذكر الشيخ إلى طلوع الفجر؟ إلى العشاء فقط. أنت قصرتها شد، صاحبنا أعطانا شوية فرصة أكثر كما قال الشيخ جزاه الله خير. هي ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن هذه الليلة ليست كغيرها من الليالي. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ما رأيك أقول لك أنت صاحب تجارة، ايش رأيك في هذه السلعة؟ أن تشتريها بألف وتبيعها ب700,000، كم نسبة الربح فيها؟ خيالية. ما بالك بعمل تعمله في هذه الليلة كأنك عملته في 1,000 شهر ليس فيها ليلة قدر. فكيف وأنت ستفطر؟ هذه عبادة، وتصلي المغرب عبادة، وتصلي ركعتي سنة المغرب عبادة، وتجلس تدعو الله عبادة وتصلي العشاء وتصلي التراويح والقيام، ثم تقرأ القرآن، وربما تصدقت وتسحرت وصليت الفجر، كل هذه العبادات في هذه الليلة كأنما أحييت 1000 شهر في العبادة، موسم ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحروم الذي يحرم خير هذه الليلة. ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول: لو كانت ليلة القدر في السنة كلها لتحراها المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر، فكيف بعشر ليالي؟ إذن المتبقي من النصف يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى مجاهدة نفس، وهذا لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهنا نشير لنقطة قبل أن ننتقل للنقطة الأخيرة. العبادة إخوان الأفاضل تحتاج إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي سورة الفاتحة، تحفظونها ولا لا؟ تحفظونها جميعا؟ يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب لماذا ذكر الله الاستعانة بالذات؟ الاستعانة من العبادة، العبادة إيش؟ كل فعل أو قول ظاهر أو باطل يحبه الله ويرضاه. طيب ليش ما قال له نتوكل عليك؟ لماذا ما أتى ونرجوك؟ الرجاء عبادة، الخوف عبادة، لماذا أتى بالاستعانة بالذات؟ لماذا خصها بالذكر؟ قال أهل العلم: للدلالة على أن الإنسان لا يستطيع أن يعبد ربه إلا بأن يستعين بربه ليعينه على ذلك، فإن لم يعينك الله على العبادة فأنت المخذول. إذن حتى تعبد ربك تحتاج أن تستعين بأن يعينك الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ أو أبو ذر، يقول له: إني أحبك يا معاذ، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ابن تيمية رحمه الله يقول: تأملت الدعاء فوجدت أفضل الدعاء هذا، وأنت تقول في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا وكلك الله إلى نفسك ضعت. فتسأل الله عز وجل أن يثبتك على العبادة، قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. إخواني هذه أدعية نبوية نحتاج أن نتأملها، لا نقولها بالألسنة فقط دون أن نستشعر معانيها بقلوبنا. فحتى تعان على هذه الأيام الطيبة سل الله عز وجل أن يعينك عليها. الوقفة الخامسة ونختم بها: احذر من اللصوص. كل واحد منا إذا عنده أموال طائلة وعنده شيء من الذهب وعنده شيء من أنفس الأموال يضعه في خزنة، يضعه في البنك، ويختار مصرف ممتاز، وربما أمن عليه حتى ما يضيع. طيب هذه الأموال كلها لها هذا الوضع. طيب هناك من لا يريد مالك وإنما يريد حياتك، يريد أن يضيع عليك دينك، وما الحياة إلا الدين. أولاً هم الأعداء. من هم أعداؤك؟ أولا الشيطان، ثانيا النفس الأمارة بالسوء، ثالثا أصدقاء السوء، رابعا أمور الدنيا عامة ومنها الزوجة والأبناء بالنسبة للرجال، وبالنسبة للزوجات الزوج. كيف ذلك؟ كيف الزوجة لصة والزوج لص؟ لا، المقصود باللصوصية هنا إبعادك عن هذا الهدف. أولا الشيطان طبعا ما يريدك أن تعمل لله سبحانه وتعالى، كل عمل تأتي به يريده منك أن تتركه أو يشغب عليك. حتى في الصلاة أنت أول ما تكبر يأتيك الشيطان يذكرك بكل أمورك السابقة في 4 ركعات هذه ويأتيك بالمعضلات ويعطيك بالحلول. أحد الأخوة يخبرني يقول مرة والله ضيعت مفتاحي، مفتاح سيارة ضيعته وأبحث عنه، قلت والله ما في حل إلا صلي. فيقول والله توضيت وصليت ركعتين ولا أتذكر مكانه. قلت له والله لا داويك. وبعد ما صلى ويريد يصلي ركعتين زيادة وركعتين زيادة، هذا كله نكاية في الشيطان. هو بنفسه يخبرني القصة. فوجه الشاهد أن الشيطان يريد يخرب عليك صلاتك، ويريد يخرب عليك صومك، ويريد يخرب عليك عبادتك عموما. تدفع زكاة، تريد تدفع 1000 درهم، أنت مثلا نويت هذا الشهر سأخصص مبلغ 1000 درهم صدقة، شو يأتيك الشيطان؟ تذكر عليك ديون، الزوجة تريد، والأولاد، وأنت عندك قسط سيارة، وعندك كذا. طيب خلاص 500 درهم، ثم يقول لك 500 درهم صح جيدة، ثم يأتيك قبل النوم 500 درهم، وأنت يا أخي الله يقول في القرآن ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لأن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. لا تظنوا أن الشيطان لا يستدل بالنصوص الشرعية، يأتي للناس، كل يأتي من الباب الذي يناسبه، كما يقولون في المثل يعرف من وين تؤكل الكتف، خبير. والشيطان على فكرة ما يضرب أحد على رأسه، بس وسوسة، الشيطان حيلته ضعيفة جدا. لذلك نحذر من الشيطان، هذا أولا. ثانيا النفس الأمارة بالسوء، الأنفس أنواع، منها النفس المطمئنة ومنها النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء تسعى إلى إهلاكك، فلا تسمح لها، تزين لك المعصية، تزين لك التهاون. قم صل الفجر، أذن الفجر، فتبدأ تتكاسل وتشعر بالتعب وتشعر بالضيق، وربما ما تستطيع الذهاب للحمام وهو على بعد 2 أو 3 متر، لكن لو كان عندك اجتماع في هالوقت أو مجلس أو شيء لا إلا تقوم. هاي النفس الأمارة بالسوء. 3 شياطين الإنس، شيطان الإنس أشد من شيطان الجن. شيطان الإنس، شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فر، شيطان الإنس جالس معك، شيطان الجن يزين، شيطان الإنس يقدم. ما في في يوم من الأيام شفنا شيطان يعطيك سجارة، شيطان جن أبد، ولا يعطيك خمر ولا يوديك إلى مكان الزنا أبد. شيطان الإنس اللي يعطيك وينفق ويصرف ويعطيك حبة مخدرات يقولك تفضل وسع على صدرك أنت متضايق خذ. لكن شيطان الجن يوسوس فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فر. النوع الثالث أو الأمر الرابع الذي يؤدي إلى صرفنا عن العبادات، أمور الأسرة والعمل. رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ليس المقصود عداوة قتال، إنما عداوة فتنة وانشغال. يعني أكثر الناس في 10 الأواخر من رمضان ينشغلوا بماذا؟ السوق، الاستعداد للعيد، وهذه مناسبة ضخمة تحتاج إلى استعداد قبلها بشهور، وما يحلو الاستعداد إلا في آخر 10 أيام. ومعنى هذا أنك تطلع من صلاة التراويح تأخذ أهلك وتروح إلى المول وإلى السوق وتجلس معاهم إلى الساعة 12 أو 1، ثم ترجع وتنام، بكرة عندك دوام، وهذا طبعا سيأخذ من وقتك كله. تروح الدوام وأنت عين واحدة مسكرة وعينها مفتوحة. والله اليوم حتى دخلت أحد المؤسسة، أحد المؤسسة ومحل 3/4 رقود. السبب في هذا التعب، السهر اللي يعانون منه، يا ليت السهر في أمر طيب. لذلك نقول للزوج أولا، نخاطب الزوج، خف على زوجتك في 10، لا تكثر عليها طلبات، وقل ابتعد عن العزائم، ولا تكثر عليها من أمر استضافة الأقرباء والأهل، فإن ذلك مشغلة. وأنت كذلك خف من الذهاب إلى العزائم في 10. ونقول كذلك للزوجة، لا تنسي نفسك من طاعة ربك سبحانه وتعالى، خصوصا المرأة، خصها الله بأربعة أشياء ووعدها بجنة ما أعطاها الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذا نظرنا إلى هذه 4 ليست سهلة، ذكر الصلاة والصوم لأن المرأة تأتيها العادة، فلا بد أن تهتم بطهارتها لصلاتها، وتهتم بقضاء صومها إن تركت الصوم لأجل القضاء، لأجل هذه العدة العادة، وحسنت فرجها، حسنت عرضها من الحرام، والتزمت بالحجاب الشرعي، وأطاعت زوجها. وليس طاعة الزوج بالأمر الهين. وإذا نظرنا إلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار شهوات. إذا طاعة الزوج وحفظ العرض وصيام رمضان والصلاة بالنسبة للمرأة تحتاج إلى مجاهدة نفس، حتى يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. إخواني الأفاضل، الكلام في هذا الأمر يطول، لكن قبل أن أنهي بعد ذكرت مسألة: لا ننشغل بشيء من اللصوص، جهاز التلفاز والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، سناب شات أو الانستغرام وغيره، لأن مشغلة. ما يعرض في أجهزة التلفاز على قسمين: شهوات وشبهات. هذه منقصة للأجر، والشهوات منقصة للأجر، والشبهات منقصة للأجر مذهبة للدين. شو الفرق بين الشهوات وبين الشبهات حتى ننشطكم؟ شو ما الفرق بين الشهوات وبين الشبهات؟ غيرك شيخ، غيرك الجماعة اللي ما عندهم التخصص الشرعي عادي، ممكن الاستعانة بصديق، ما في إشكال. ها، شهوات شبهات. ها تفضل، ساعدك.
لا أنا ما سمعتش السؤال، بس
شوف من الشهوات والشبهات.
الشبهات في العقل، في العقيدة. جميل. الشهوات في أمور الدنيا: المال شهوة، النساء، الأمور التي تشتهيها النفس وتهواها وتحبها، الطعام، الشراب، هاي كلها شهوات. والشبهات في أمور الدين، وهم الذين يسعون إلى أن ينحرف العبد عن الطريق الذي أراده الله منه ووضعه له النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين أخبرنا عنهم في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من هم هؤلاء؟ أناس أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا يأتي إلى آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ويصرفها إلى اعتقاده الفاسد الباطل. ولذلك اللي منكم يقرأ في كتب السير ويرى ما حصل من فتن قديمة في أمور الدين يجدهم يستدلون بالكتاب والسنة على باطلهم. الحين ما لهم، حتى بعض الأحيان بعض مثل ما يقول الواتع عندنا، تسلم، عندنا مرة أذكر أحد الشباب يستدل بالقرآن الكريم على باطله، على ريال مغازلشي يعاكس البنات، فيقول: يا أخي رب العالمين في القرآن اسمح لنا بهذا الموضوع. كيف القرآن؟ كيفك أنت؟ قال: رب العالمين يقول: جعلناكم شعوبا وقبائل تعارف. وقال: شوف تعارف، قال تعارف، على كيفك أنت تفسر القرآن. هذا تفسير القرآن الكريم على وفق المزاج، هذا اللي يسموه الآن التفسير العصراني للقرآن الكريم، من مثل هذا. آخر محطي في الحلاق كاتب: وجوه يومئذ ناعمة، لأجل الاستدلال بها على حلق اللحية بالموس. طيب أخي الفاضل، عندنا هاي في الجنة، هذا اللي يسموه تحريف معاني القرآن الكريم عما وضعت له أصالة. ظهر اليوم عندنا مثل هذا اللي يسمونه التفسير العصري للقرآن الكريم. شو يقصدون به؟ التحريف، تحريف معاني القرآن الكريم. لذلك ظهر لنا من يقول: كتب عليكم الصيام ليس المقصود به الصيام الشرعي المعروف. ظهر لنا من يقول أن الزنا إذا كان بتراضي الطرفين حلال، والله قد ذكر في القرآن الكريم. ظهر لنا من يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد ربك إلى أن تصل لدرجة اليقين، تصل لدرجة اليقين خلاص سقط عنك العبادة. أمور عجيبة للغاية، تفسيرات من أذهانهم. أمثال هؤلاء إخواني لا نسمع لهم، ولا يدفعنا الفضول، ولا يدفعنا الفضول لاستماعهم. نبقى على ما نحن عليه من عقيدة صحيحة ورثناها عن أجدادنا، ولا نستمع لقضية نقد الموروث. هذه كذلك مصطلحات نسمعها اليوم في وسائل التواصل، يقولون نقد الموروث. شو يقصدون بنقد الموروث؟ يقصدون فقط نقد الدين، نقد العقيدة والدين، ونقد كل ما هو حرام لأجل التوصل إلى كونه حلالا. لكن لما نأتي إلى ما ينقلونه من باطل فيرونه هو الأصل. ولذلك نجد من الآن يدافع عن نظرية داروين في التطور، سواء نظرية التطور هذه، مع أنها نظرية ليست بحقيقة بل تجعل أساسا، والذي لا يتابعها ولا يرتضيها من الإرهابيين. ويدافع عن بعض الشخصيات التي عندها انحراف كبير جدا في مسائل العقيدة، وهم أصلا قد توفاهم الله منذ سنين. طيب لماذا لا ننقد هذا الموروث وننقد القرآن والسنة؟ بل وصلوا إلى نقد السنة ورفض السنة. أمثال هؤلاء أخواني من اللصوص الذين يضيعون علينا الأجر في رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعذروني على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.